إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فيه ثوبين. متفق عليه. لاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بترتيب القضية بحسب الوقائع، كالموت يعقبه غسل ثم كفن ثم صلاة عليه، أو دفن ثم صلاة عليه ثم يدفن بعد ذلك، وما يعقب الدفن من أحكام وبدع. فبعدما تكلم على قضية الموت وعلى إثباته وما يفعل قبل الوفاة، تكلم الآن عن قضية غسل الميت. فبدأ بحديث يتناول رجلا قد مات وهو محرم، فقال في أول الحديث: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه أمر، والأمر يدل على الوجود، الأمر يدل على الوجود. معنى ذلك أن غسل الميت واجب، غسل الميت واجب. طب الإجابة ده المخاطب بمين؟ الميت أم أقارب الميت أو أهل الميت أو أصحاب الميت؟ الميت ليس مكلفا، إذن فالخطاب لأقاربه أو لمن حضر وفاته. فمن حضر وعلم وجب عليه أن يقوم بالتغسيل وجوبا كفائيا وليس وجوبا عينيا، فيجب على كل من حضر أن يقوم بتغسيل الميت، وإنما الواجب أن يقوم به البعض. ونحن قد صرفنا قبل ذلك بين معنى الواجب العيني والواجب الكفائي. فالواجب العيني يخاطب به الفرد نفسه، فالحكم يتناول العامل، وأما الواجب الكفائي فيتناول العمل وليس العامل. فالواجب الكفائي ينظر فيه للعمل، أن يقام العمل بأي شخص، قام فيه واحد أو اثنان، المهم أن يقوم به البعض. أما الواجب العيني فالمخاطب به كل شخص. أنت مخاطب بالصلاة، بالعبادة، بالطاعة، بترك المعصية، فالخطاب لك. بخلاف الواجب الكفائي كالجهاد، كالنداء، النداء للصلاة، فإذا لم ينادى للصلاة يأثم الناس جميعا. هل هو الفارق؟ إذا معنى قوله اغسلوا أي أمر لمن حضر وعلم أن يقوم بتغسيله، فالأمر على الإيجاب. طيب، ده رجل كان في الحج. هنا خلاف بين العلماء، من الذي يغسل ومن الذي يطرق غسله؟ كل مسلم يجب غسله، كل من مات مسلما وجب أن يغسل، ضرس يدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان، يدخل أيضا في ذلك الصق إن اكتمل ونفخت فيه الروح ثم خرج ميتا وجب أن يغسل. يعني بعد نفخ الروح له حكم الآدمي، له حكم الآدمي. بعد كم شهر؟ بعد 4 أشهر. بعد 4 أشهر إذا نزل بعد ذلك يغسل، لأنه آدمي نفخت فيه الروح. طيب قبل ذلك لا يغسل، لا يغسل. بل هناك اختلاف في الفترة التي قبل 4 أشهر حتى في قضية الطهارة. لو أن امرأة أسقطت نطفة عمرها 50 يوما، تسن ولا لا تسن؟ نطفة عمرها 2 شهر مثلا، 2 شهر، هذه النطفة ما أحكامها؟ طيب إن خرجت من المرأة
ثم خرجت الدماء بعد ذلك من المرأة، هل أحكام هذه الدماء هي أحكام النفاس؟
لا.
وقد قيد الحنابلة وغيرهم من العلماء الدماء التي تخرج من المرأة من الصف بوقت، فقبل 80 يوما إن أسقطت وخرجت منها الدماء فليس نفاسا، يعد استحاضة، وبعد 80 يعد نفاسا، وبعض العلماء يقول عند 90، يعني الخلاف بين 80 إلى 90، والخلاف مبني على حديث المسعود رضي الله عنه: يجمع خلق أحدكم في بطنه 40 يوما نطفة ثم علقة، يعني كم يوم؟ 80، 40 و40 ولا 90، 80، ثم يكون علقة. فقالوا إذا كان نطفة فلم يشكل، بعد 80 يبدأ التشكيل، يبقى إيه؟ شكل إنسان، نرق وبطن وبعض الأطراف، قبل ذلك قطعة من الدماء لم تشكل. فعندما وقع التشكيل ثم خرج ميتا نقول هو كالإنسان، لكن لم تنفق فيه الروح فلا يطلى عليه ولا يغسل، لكنه إذا خرج ميتا في الفترة بعد 80 نقول هذا صار له شكل إنسان، فعند ذلك نقول إذن المرأة إن أسقطت هذه النصفة بهذا النحو وقد شكل ففيه النفاس، فكل دماء تنزل بعدها تدخل في باب النفاس. طيب، إذن الأصل في كل من مات مسلما أن يغسل. طيب، من قتل دون ماله فهو شهيد، يغسل أو لا يغسل؟ شهيد. ها؟ من قتل دون عرضه يغسل ولا يغسل؟ من مات مقرونا، صاحب الجن الغريق، يغسل؟ دول يسمون في عرف الشرع شهداء، هل تجري عليهم احكام الشهادة من ترك التغسيل او لا؟ نقول شهداء في ثواب الآخرة، اما في احكام الدنيا فكغيرهم من الناس. أما شهيد المعركة فهو الوحيد الذي لا يغسل إكراما وشرفا له، فإن عمله يجري عليه إلى يوم القيامة، ثم إن الدماء تشفع له عند الله. فدي ميزة وخاصية لمن مات في المعركة. أما باقي الشهداء فإنما كن شهداء لباب الثواب، أما الأحكام فكغيرهم من المسلمين. إذن الأصل أن يغسل كل مسلم قد مات، يستثنى من ذلك شهيد المعركة والطفل الذي مات قبل 80 يوما. طيب، قال اغسلوه بماء وسدر. هنا التغسيل ذكر لنا المادة التي يغسل بها الميت، الماء والسدر. إيه هو السدر؟ طيب، عشب طيب الرائحة. طب هذا الطيب عندما يغسل به يوضع الطيب في الماء أم يوضع الطيب على الميت بعد التغسيل؟ اغسلوه بماء وسدر، لأن بعض المغسلين عندما يغسل يعمل إيه؟ يغسل بالماء ثم يأتي بالكافور أو بالسدر ويضع ذلك على جسد الميت بغير أن يخلط السدر والكافور بالماء. طب ايه الصحيح؟ وضع السدر في الماء ام وضع السدر على الميت بغير ماء؟ هنا يقول اغسلوه بماء وسدر. سياق الحديث يشعر ان السدر في الماء، ولذلك وقع نزاع بين العلماء، هل هذا الماء يعد طاهرا مطهرا على اعتبار الخلط بالماء؟ يعني الخلاف مبني على ايه؟ مبني على وضع السدر في الماء. اذا الاصل في ذلك ان يوضع السدر في الماء، يخلط بالماء ثم يغسل به الميت. فلذلك الذي يقول ان الماء اذا خالطه طاهر يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، قالوا خروجا لهذا المأبق ان غسل الميت للتنظيف وليس للتطهير، قول عند بعض المالكيين. هنا هذا كلام خلاف الحق، غسل الميت عباده وطهاره ورفع الاحداث، فلا بد ان يغسل طهاره اولا تعبدا ثم نظافه بعد ذلك، لانه عشان يخرج من هذا الامر ليقول ان الماء طاهر غير مطهر قال ان الغسل الطهاره، لا الغسل النظافه، لا الغسل للتعبد، وقد امرنا بذلك ان نغسل الميت، فلا نخرج عن هذا النص، الاصل في ذلك التعبد وليس التنظف، التنظف يتبع التعبد. طيب فيقول الماء طاهر مطهر لذاته ولغيره، فعند ذلك إدخال السدر على الماء لا يغير وصف الماء، لا يغير طهورية الماء، فالماء طاهر ومطهر. لذلك سيأتي في الحديث أنه أضاف الكافور على الماء وجعلوا في آخره كافورة، وفي معناه الظرفية يعني جعل الكافور في الماء ليتقلل بين الماء، فعندما يوضع الطيب على الماء لا يغير أحكام الماء طالما يسمى الماء ماء مطلقا، إلا إذا تغيرت أوصافه فلا يسمى ماء مطلقا وإنما يسمى نوعا آخر. فقال اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين. الأصل في تكفين الميت أن يغطى بدنه كله بالثياب، ضغط يعني الركن الأول في الكفن تغطية البدن كاملا بالثوب، ضغط فلو غطي بثوب واحد أجزأ، ماشي كده، لو غطي بثوب واحد أجزأ، كما وقع حديث عمار بن ياس رضي الله عنه. فلا بأس أن يغطى الميت بثوب واحد، مصعب بن عمر معه كما ورد في حديثه عندما غطي ببردة ده ثوب واحد والصديق بثوبه. طيب الزيادة على ذلك من السنن، الزيادة على ذلك من السنن أن يكون في ثلاثة أثواب، هذه السنة. فإذا لم نجد إلا ثوبا واحدا أجزأه. طيب المحرم لا يلبث غير ثياب الإحرام فيغطى في ثوبين في إزار ورداء يجزئه ذلك، وغير المحرم ثوب واحد يكفيه، والأفضل أن يكون في ثلاثة أثواب، والمرأة خمسة لأن المرأة تزيد على الرجل بزيادة الحشمة. الأصل المرأة في الدنيا والآخرة أن تكون مستورة، فلذلك أزيد في ثيابها. طيب الحديث اللي بعده يقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وزيادته قال فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزطنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلقونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. طيب الحديث ده متى وقع؟ وقع في العام العاشر. في أي يوم؟ رسول الله توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وغسل وكفن يوم الثلاثاء. طيب بالتحديد متى كانت الوفاة؟ بالتحديد بعد زوال الشمس، بعد انتصاف النهار. الحديث في البخاري يدل على ذلك. لما زالت الشمس يعني كان بعد الظهر، بعد صلاة الظهر وقعت الوفاة. فانشغل الصحابة رضي الله عنهم بقضية الثقيفة حتى تجمعت الكلمة وتولى الصديق أمر الأمة. فلما فرغوا من البيعة غسلوا وكفنوا رسول الله يوم الثلاثاء صباحا. من الذي دخل عليه البيت ومن الذي قام بتغسيله عليه الصلاة والسلام؟ قام بالغسل علي والعباس وابناه اللي هم مين؟ الفضل وقثم. الفضل وقثم بضم الفضل فتح التاء المثلثة. وزيد بن حارثة ومولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى غسله علي رضي الله عنه، والذي كان تولى التغسيل وصب الماء عليه. وكان ذلك كما قلنا يوم الثلاثاء عند زوال الشمس او بعد زوال الشمس، وقد بلغ رسول الله 63 عاما. فلما دخلوا البيت وارادوا الغسل، تخيل وانظر معي من الذي غسل؟ هؤلاء الصحابه الكبار علماء، ده يدلون على صفات الغاسل. صفات الغاسل، من صفات الغاسل اولا ان يكون عالما باحكام الغسل. فعلي المعلم معلم، تعلم في بيت النبوة وشب على ذلك. فالذي تولى الغسل أولا علي رضي الله عنه وساعده الباقي، ومن الباقي جماعة من العلماء كزيد رضي الله عنه. فأول شرط في الغاسل أن يكون عالما بأحكام الغسل وبفروعه. ثانيا أن يستر على الميت ولا يفشي له سرا، أن يستر عليه ولا يفشي له سرا، فقد يرى ما يكره أو تظهر على الميت بعض علامات الخيبة والعار، كأن يكون تاركا للصلاة أو يسود الوجه بعد موته أو تجري عليه أمور عظيمة، فنقول يستر عليه فقد مات مسلما. ثالثا أن يكون منتغيا بذلك وجه الله، ليس محترفا لأجله، إنما يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله. وفي حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، الحديث عند الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أي فوراه عن الناس أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه في الجنة، ومن كفنه كفاه الله تعالى يوم القيامة من سندس واستبرق. وقد قوى إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. إذن دي عبادة، فلا بد أن يبتغي بذلك الأجر من الله تبارك وتعالى. إذن الغاسل له شروطين: غسله علي وجماعة من الصحابة. فلما غسلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل خرجوا فاغتسلوا بعد هذا التغسيل؟ لا، لم يغتسلوا. فهذا يدل على ضعف الحديث الوارد: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الحديث ضعيف معلوم بعدة علل لا يثبت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، أي مسلم الأصل فيه الطهارة، يدخل في ذلك المرأة الحائض حتى في ساعة الحيض هي طاهرة لا تندس، بخلاف مذهب النصارى واليهود فإنهم يعتقدون بنجاسة المرأة ساعة الحيض، وده اعتقاد باطل ورجيم، وهذا مذكور في كتابهم المقدس، كان في سفر اللاويين عدد 19 إلى 30 21 سفر أو آية تتكلم على نجاسة المرأة. يقول في هذا السفر بفحوى الكلام: إن المرأة إذا سال منها الدم فقد تنجست، وكل ما تجلس عليه يتنجس، وكل من مسه يتنجس، وكل من مسها يتنجس. دي آيات طويلة جدا متتابعة حول نجاسة المرأة، بل حول نجاسة من مس المرأة. يعني معنى ذلك ان المرأة الحائض عندهم عند اليهود والنصارى في ساعة الحيض الواجب عليها ان تظل واقفة، الا تمس اناء ولا ابريقة، الا تطهو الطعام لاولادها، الا تذهب للطبيب للعلاج. ليه؟ فلو ذهبت للطبيب ومسها الطبيب سيحصل ايه؟ يتنجس الطبيب. بل كان اليهود اذا حاضت المرأة وضعوها في اخبث مكان في البيت لتنام مع الكلاب، بل لو مست الكلب كانوا يغسلون الكلب. خلي بالك، لو مست الكلب فان الكلب يغسل. ليه؟ لان المرأة نجست الكلب. هكذا يحترمون المرأة في كتابهم المقدس. فالمسلم لا يندس حتى لو كنت جنبا، فالجنب ساعة الجنابة ليس نجسا. والحديث المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما لقي رسول الله في بعض طرق المدينة وكان جنبا فانخلت، فرآه رسول الله وجلس معه فقال: ما لك؟ قال: إني كنت جنبا. فقال: إن المؤمن لا يندس في ساعة الجنابة ليس بنجس، خلاص في ذلك الطهارة. كذلك الميت لم يتنجس بالموت، فإن غسلت الميت لا يجب عليك أن تغتسل من غسل الميت، لو حملت جنازة الميت لا يجب عليك الوضوء فضلا عن الغسل بحمل الميت، لأن المسلم طاهر في الموت والحياة، ولا ينتقل من الطهارة إلى النجاسة إلا بنص واضح، فهو مسلم له احترامه وآدميته. فعلي والصحابة غسلوا رسول الله ولم يغتسلوا، دل ذلك على ضعف الحديث الوارد في تغسيل من غسل الميت. قالوا عن أم عطية رضي الله عنها، وحديث أم عطية رضي الله عنها هو الحديث الجامع الذي تبنى عليه معظم أحكام الغسل. فالبخاري ساق هذا الحديث فيما يزيد على 10 مواضع في كتاب الجنائز، يعني بنى أحكام الغسل على حديث أم عطية، فكل ما ورد في هذا الحديث يفصل لنا أحكام غسل الميت. أم عطية اسمها نسيبة أو نسيبة كما ضبطها ابن معين وغيره، فالبعض يقول نسيبة والبعض يقول نسيبة، وكانت من المهاجرات وهاجرت إلى المدينة ولم ترى ولدها، هاجر قبلها ولم ترى، ومات قبل أن تصل إليه، وكانت فقيهة في النساء عالمة، ولذلك تولت تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نعتني إيه من صفات الغاسل؟ أن يكون عالما بأحكام الغسل. تقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. نحن يعود على النساء، والتي ماتت هي زينب رضي الله عنها زوج العاص بن وائل، وليست أم كلثوم ولا رقية. الصحيح عند العلماء أنها زينب، ورقية ماتت قبل ذلك، والذي قام بتغسيل زينب جماعة من النسوة إذا هذا يدل على أحكام. أولها أن النساء يغسلن النساء. طيب هل يجوز للمرأة أن تغسل صبيا؟ امرأة تغسل صبي عنده 5 سنين ولا من 10؟ نعم يجوز حتى 7. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، نقل إجماع العلماء على جواز تغسيل النساء للصبي الذي دون 7. فالقضية قضية إجماع، لأن الصبي لا عورة له. الإجماع مبني عليه على تحديد العورة، هل الصبي دون 7 له عورة؟ قالوا لا، ليس له عورة وليس مقاطبا. ولذلك كان الصحابي عمرو بن أبي سلمة يصلي وتنكشف عورته، والعورة المغلظة، والصحابة يرون ذلك ولا يعيبون عليه على اعتبار انه عورة، انه عورة لا يعبأ الناس بها. لما تشوف عيل السرعة بتلبس بنطلون بتقول له كده يعني انت كده فجر؟ ها؟ ابدا، يفعل هذا الامر طبيعي جدا بيننا. فهذا صبي ليست له عورة. فأجمعت الأمة على جواز أن تغسل المرأة الصبية دون 7. طيب اختلاف الجنسين رجالا مع النساء، هل يجوز للوالد أن يغسل ابنته؟ يحرم بالإجماع. هل يجوز للبنت أن تغسل أباها؟ يحرم. والمباح من اختلاف الجنسين بين الزوجين أو ما ملكت يمين الرجل. فإن كان زوجا يجوز له أن يغسل زوجته، أو زوجة تغسل زوجها لحديث عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه. فدل ذلك على جواز أن يغسل الزوجان كل واحد صاحبه. أما خلاف الزوجين فلا يجوز. طب ليه؟ لأن بين الزوجين كشف العورات، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما بين الوالد وابنته تكشف العورة، تحفظ العورة ولا تكشف. بين الأخ وأخته تحفظ العورة، ويحرم على الأخ أن يرى عورة أخته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع، بل إن الغاسل من الرجال لا ينبغي أن ينظر إلى موضع العورة، وإنما يغسل بغير النظر كما فعل علي رضي الله عنه، كما نظر، وإنما غسل من تحت الثوب. ده الأصل في الغاسل، إلا إن اقتضت الضرورة فنظر بقدر الضرورة. يعني إذن حتى بين الرجال النظر يحرم ويباح عند الضرورة، أما إن فكت الضرورة فلا يجوز. طيب هنا تقول: ونحن نغسل ابنته، بيدل على أن التغسيل وقع من جماعة من النساء لتعين المرأة أختها على ذلك. فقال: اغسل لها 3. يعني الذي تولى الغسل بعض النساء وليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان يأمر ولم يدخل ليرى ابنته تغسل. ليدل عليه أن الوالد لا يجوز له أن يرى ابنته تغسل، لأنه ليحرم عليه أن يرى منها العورة. أما النساء فلا بأس. فقال آمرا للنسوة: اغسل لها. والأمر كما قلنا للوجوب، فدل على وجوب تغسيل الميت. قال: اغسل لها 3، يعني 3 مرات، أو 5 لحظة من العدد يكون وتريا أو أكثر من ذلك. وقف الجماهير عند 7، وكرهوا بعد 7، كرهوا بعد 7، حتى قال ابن المنذر: إنه بعد 7 يتغير الجسد، يتغير الجسد. فلذلك كره العلماء الزيادة على الغسل عن 7. فقال اغسل لها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك، اي رايتن الاذى يخرج ساعه الغسل بماء وسدر. دل على جواز خلط السدر بالماء بماء وسدر. فاذا وضع الطين على الماء فان ذلك مستحب، واختار نوعين من الطيب السدر والكافور، لان السدر والكافور يختلفان عن غيرهما من الاطياب. فالسدر والكافور يمنعان الهوام من الميت ويبقيان فتره من الزمن طويلا بخلاف غيرهما من العطور، يعني له ثواب تنفع الميت. فامر أن تغسل المرأة ثلاثا أو خمسا أو زيادة على ذلك. قال إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وجعلن في الآخرة أي جعلن في الماء كافورا، دل ذلك على أن الكافور يوضع على الماء، او شيئا من كافور ده شك من الراوي، يعني شك هل قال كافور او بعض الكافور، لا يغير المعنى، المهم انه اثبت وضع الكافور على الماء. قالت فلما فرغنا اذنا، اي اخبرنا واعلمنا. فالقى الينا حكوة، الحكو هو معقد الازار، الجزء اللي بيتلف حوالين الوسط من الإزار. فالحفو أطلق ثم يراد به الإزار كله، يعني الحفو هنا معناه الإزار، لكن سمي ببعض أجزائه كما قال تعالى ويبقى وجه ربك. هل فقط يبقى الوجه أم يبقى الرب؟ يبقى الرب. فكان ببعض أجزائه، قال ويبقى وجه ربك للدلالة على غيرك. كذلك الحكم، الحكم هو الجزء الذي يربط على الوسط، وليس المعنى أنه ألقى إليهن الحكم فقط، وإنما ألقى إليهن الإزار، وكان بالحكم لأنه هو المعروف عندهم. فألقى إلينا الحكم أي إزارة، فقال أشعرنها إياه. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، الثوب الذي يلي الجسد، يعني زي اللي انتبهت للملابس الداخلية، هي أول ملابس تمس الجسد. قال في الحديث الأنصار شعار والناس بتار، الأنصار شعار والناس بتار، يعني ايه؟ الأنصار دول أقرب إلي من غيرهم من الناس، هم إيه؟ أقرب الناس إلى جلدي، شعار أي أول الناس قربا مني. والناس بصار، الدصار الملابس الخارجية، ملابس الزينة، شوف التشبيه التقريب. فقال الأنصار أقرب الناس إلي من غيرهم من الناس، كما أن الثوب الذي يلي الجسد أقرب من ثوب الزينة، كذلك الأنصار رضي الله عن الأنصار. قال متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بمياميها ومواضع الوضوء منها. قد يقال بين الحديث تعارض، ابدأنا بالميام ومواضع الوضوء، فكيف يجمع بين اللفظين؟ الميامن مواضع ليست كلها هي مواضع الوضوء. ايه هي مواضع الوضوء؟ الكفان، الوجه، الرأس، المرفقين، القدمين. يدخل في ذلك اليمين واليسار، يعني الكف اليمنى مع الكف اليسرى، الوجه بشقين ايمن وايسر، الرأس كذلك، اليد إلى المرفقين كذلك. فقال ابدأنا بميامنها. طيب اليمين يعني ايه؟ يعني الشق الأيمن ومواضع الوضوء منها. لكن لا تعارض بين اللفظين، فما المانع أن يجمع بين مواضع الوضوء وبين الميامن؟ بمعنى أن يبدأ بمواضع الوضوء اليمنى ثم اليسرى، فعندما بدأ باليمنى من مواضع الوضوء فقد بدأ باليمنى. فعندما أوضئ الرجل أبدا أولا بغسل يد اليمنى ثم اليسرى، فعند ذلك بدأنا بالميامن، غسلنا اليد اليمنى قبل اليسرى، غسلنا القدم اليمنى قبل اليسرى، فبدأ بمواضع الوضوء والميامن منها، ولا تعارض بين اللفظين. طيب الغسل في الغسل، الغسل العملي في الغسل كيف يكون؟ عندما تأتي لتغسيل الميت فإنه أولا يوضأ الميت، ثم يعطر بطنه عصرا رقيقا بوضع اليد على بطنه ثم رفعه من أسفله قليلا مع فتح القدمين حتى إذا كان بعض الأذى خرج، ثم ينجس، ثم يغسل بعد ذلك اليمين ثم اليسار مرة ومرتين وثلاث. بعدما يوضأ وينجى يغسل ثلاثا. كيف؟ يصب الماء على شقه الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم يفعل على الجانب الأيسر كما فعل في الأيمن مرة واثنين وثلاثة، ثم يعصر بطنه عصرا خفيفا. طب ايه دليل العصر؟ كما قلنا العصر معناه رفع الظهر ثم وضع البطن على وضع اليد على بطنه برفق، فان كان بعض الاذى خرج من جبره، لاننا نحتاج اذا لم نفعل ذلك وحملنا خرج الاذى ساعة الحمل، يبقى ايه؟ نخرج ما سيخرج ساعة الحمل. فإيه الدليل على هذا الفعل؟ الدليل فعل علي رضي الله عنه، كان مسندا ظهر رسول الله إليه، يعني رفع ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويضغط على بطنه وينظر فيقول بأبي أنت وأمي صدت حيا وميتا، فلم يرى شيئا منه خرج، فلذلك قال الكلمة صدت حيا وميتا، فرفع الظهر ووضع يده على البطن. كذلك يفعل المغسل أن يرفع ظهره قليلا ثم يضع يده على بطنه برفق، يمرر اليد مرات ومرات حتى ينقض بعض الدوري أو الأذى خرج مع الغسلة. وأيضا يدل هذا الحديث على ذلك، قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. شوف يا اخواني اللطف في الالفاظ، لما اراد يتكلم على الغسل هل سمى؟ لا يسمى، قال ان رايتن ذلك. ايه معنى ذلك؟ اشاره الى الغسل، اشاره الى الاذى. فالالفاظ التي يستحيا منها او يتاسف منها لا نفرق بها، ده أصل في الدين. لذلك قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغار. الغار هو إيه؟ هو المكان المرتفع من الأرض تقضى فيه الحاجة. فلم يقل أو أتى أحد منكم من فعل الأذى أو من التبرج، لا، إنما سمى المكان ولم يسمى الفعل. وهذه قاعدة، إن كل الألفاظ التي استحيا منها لا يصرح بها. فقال إن رأيتن ذلك، يعني بعد كل غسلة نفعل لنرى هل خرج أو لم يخرج. قد غسلنا ثلاثا وفعلنا فلم يخرج شيئا، نعمل إيه؟ انتهى الغسل، خرج يغسل مرتان، غسلنا خمسا ثم وضعنا اليد ونظرنا وجدنا امرا، يغسل مرتين سبعا، طيب وضعنا خرج الأذى نعمل ايه؟ يغسل موضع الأذى ويكتفى بالسبع. يغسل موضع الأذى وربما وضع البعض خرقة في ظهره وهذا محرم لا ينبغي، ففي ذلك وضع اليد في العورة المغلظة وهذا إيذاء للميت، إيذاء. لكن لو وضع شيئا بين قدميه حتى إذا خرج الأذى بعلم الغاسل أو بخبرة الغاسل خرج الأذى واستقبلته الخرقة ولم يوضع الأذى على ثوبه فذلك لا بأس به، فالقضية تعود إلى خبرة الغاسل. ولذلك قال للمغسلات إن رأيتن ذلك، يعني خرج الأمر لخبرة الغاسل. إذا الغاسل لابد أن يكون من أصحاب الخبرة وفي أعراف لابد أن تتبع في ذلك الأمر. قال وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه قلبها. تطهير الشعر ينفع الميت، فإذا ترك ربما لبد. قال فضفرنا شعرها، ولو اشترط في التطهير التمشيط، فالتمشيط قد يؤذي الميت وقد يقطع بعض الشعر، فلص في ذلك أن يضفر الشعر ويلقى الشعر خلف الميت. ومن البدع أن يلقى شعر المرأة بين ثدييها، وده ما كان يفعل قليلا بل يعد من البدع المعروفة في بلادنا، أن يلقى الشعر إلى أمام المرأة بين في صدرها أو بين ثدييها. طيب هذا الحكم خاص للنساء أن يدخل في ذلك الرجال؟ يدخل في ذلك الرجال. إذا كان للرجل شعر طويل كذلك يغفر ويلقى خلفه كما أمر المغسلات بفعل ذلك مع زينب. قال فألقيناه خلفها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. واني الغسل واضح ولا فيه اشكال؟ وقف الغسل واضح؟ يعني اذا تعرضت الان لتغسيل ميت فيه اشكال دلوقتي؟ نعم. الاظافر والشعر. اولا يحرم حلق العانة، يحرم حلق اللحية، يحرم تهذيب الشارب، يطرق الشعر كما هو. وكره العلماء تقليم الأظافر، ودليلهم على ذلك قالوا لم ينقل في عهد رسول الله ولا في عهد الصحابة ولا عندما غسلوا أصحاب رسول الله أنهم فعلوا ذلك. الدليل الطرق، فلو كان مشروعا لنقل إلينا ولم ينقل أنهم حلقوا عانة، لأن في حلق العانة كشف العورة، وكشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة. وما هي الضرورة في ذلك؟ لا يكون هناك ضرورة. نفس القضية إذا حلق لحيته وقع في معصية ومخالفة فذلك يحرم ولا يفعل. فالدليل لم يأتي بهذا العمل للمغسلين، ماشي كده؟ نعم يطرح كما هو. بالنسبة للزوائد من بدن الميت قلنا بأن العانة على كل التقادير لا يجوز حلقها لأنها من العورة، فالأمر في ذلك واضح. اللحية لا تطلق، حلقها معصية في الدنيا وعند الموت. والأظافر تنازعوا فيها وقالوا الأصل الطرق، لكن قد تشرع عندما تفحش، تبقى طول الأظافر فاحشة. يبقى الحلق يبقى في التقليم الآن من الإحسان للميت، لكن إذا كانت بطبيعتها وتركها فترة من الزمن لم تفقش ولم تكن على صورة الدواب تترك كما هي. إذن الأصل الطرف والتقليم عندما تفقش، ماشي كده؟ نعم توضع. نعم استحب. والأصل في كل فضلات الإنسان تكرم، ده الأصل. نعم استطعنا، لكن لا يلزم أن توضع في قبر ويغفر لنا ووضع في قبر، لا يلزم، لكن هي توضع في مكان مكرم. نعم نفس القضية. نعم ليه؟ نعم تطرق كما هي لا تخلع. فقلع السلم الذهبية إيذاء للميت وقد صارت جزءا منه، أما الأمور التي يلبسها وتخلع بغير إيذاء فهذه تخلع منه، كان يلبس خاتما لا غير، فهذا أمر منزوع بيسر. فبعض الناس لا تف إذا كان الميت قد مات مركب مسامير في رجله من البلاتين يطلع المسامير، هذا من الإيذاء، لأن كسر عظم الميت ككسره حي. نفس الحكم، يعني هذا رجل يعامل معاملة الحي في لبس، لذلك إذا قلب يقلب برفق، إذا غسل يغسل برفق، كأنك تغسل حيا وليس مت، يعني حرمته باقية. فكيف تكون الحرمة باقية ثم ننزع سنا لبيعها؟ ونزع السن من فمه إيذاء، وكل إيذاء للميت حرام، فهو يعامل معاملة الحي بغير استهزاء ولا إيذاء. لا تنفذ الوصية ففي ذلك إيذاء له. نعم فكل عمل يترتب عليه إيذاء للميت هو ممنوع. مكسور تفك، تفك لمصلحة التغسيل، لأن وضع الجبين على يد المصلحة الضم والإصلاح وقد مات، فالمصلحة الآن مصلحة الغسل مقدمة على مصلحة الإصلاح، فقد ذهبت مصلحة الجبر وبقيت مصلحة إتمام الغسل كاملا لبدنه. نعم 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 توضع الفرقة على موضع العورة، يعني لا يمس الجسد مباشرة في موضع العورة، أما في غير موضع العورة يمس جسده. نعم طيب نجيب على بعض الأسئلة متعلقة بهذا الموضوع. يقول السائل هل يوضع ماء في فم الميت عند الغسل؟ لا، إنما يوضع الماء على الظاهر من شفتيه ولا يتكلم وضع الماء في فمه ولا في أنفه، إنما يوضع الماء على الظاهر من الفم أو من الأنف، لأن كما قدمنا الميت يوضأ، وفي الوضوء غسل الفم والأنف، ويتعذر على المغسل أن يضع الماء في أنفه وفمه، فرخصت الشريعة أن يضع الماء على ظاهر الفم وعلى الأنف. لا لا يفعل، انما يوضع على الظهر فقط. حكم ما يقطع من الانسان وهو حي، هل يغسل ويكفن ويصلي عليه ام لا؟ كما قلنا ما قطع من الانسان يكرم فيغسل ويكفن ولا يصلي عليه، لانه يعني ليس انسانا كاملا، والصلاة إنما شرعت على الإنسان الكامل وليس على بعض الإنسان. والصحابة كانوا جاهدون وتقطع الأيدي والأرجل، ولم يثبت أنهم صلوا على جزء من الميت، يعني لم يصلي رسول الله على ما فقد من حمزة، لم يصلي على الأشياء التي قطعت من عبد الله بن عمرو بن حرام، فلو كان ثابتا لنقل إلينا. نعم هل يغسل من يقتل في الحوادث؟ الإرهابية والاغتيالات دي مسألة خلافية بين العلماء. مسألة من مات مظلوما في أرض، من مات مظلوما في أرض فهل له أحكام الشهيد؟ نقول لا. إذا مات مظلوما أو مغتصبة ماله فإنه له أحكام باقي الآدميين. أما إذا كان في جهاد، كان يقاتل في بلاد الحرب ومات في ذلك بحادث أو بتسجيل، فيعامل معاملة الشهيد، لا يغسل، والصلاة عليه محل نزاع يأتي تفصيلها في الدرس القادم بإذن الله. نعم نعم. الفار من المعركة. نعم. العلماء يقولون الغال لا يصلى عليه، الغال لا يصلى عليه، من غلت المعركة. ايه معنى لا يصلى عليه؟ اي لا يصلي عليه الامام ولا كبار القوم، اما الباقي فيصلون عليه وجوبا، وجوبا كفاية، لانه مات مسلم، وكل من مات مسلما حتى لو مات فاعلا للمعصية يصلى عليه. عندك الرجل الذي زنى ومات حدا، والمرأة التي زنت وماتت بالحد، صلى عليها الصحابة، صلى عليها الصحابة. وعند البخاري أن رسول الله صلى على ماعز فقد تاب توبة نصوحة. فهناك يعني طبعا الكلام ده في الدرس القادم، هذا كان الكلام على الصلاة موضوع آخر، لكن من باب التعريف المسلم إن مات فاسقا أو على معصية يتنزه العلماء من الصلاة عليه ويصلي عليه الباقي تعذيرا له، تعذيرا له. فعندما أتي بالغال قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، تعليما وتشديدا على من غل في المعركة. فنقول أهل الفضل والعلم يتركون الصلاة عليه حتى إذا كان بعض الحاضرين ممن يفعل ذلك يرتدع، إذا في ردع للعصاة، ردع للمذنبين، يعلم العاصي أنه إذا مات فأهل العلم لا يحضرون جنازة. يقول التقييد الذي ذهب إليه جمع من العلماء في ترحيب الشخص وتكفينه والصلاة عليه لأنه إذا استهل صارخا من قبل أمه، ما دليله؟ حديث إذا استهل المولود صلى عليه وغسل، حديث فيه ضعف لم يثبت. فهذا الذي قاله بعض أهل العلم ليس اتفاقا ولا إجماعا في المسألة. فبعض أهل العلم وإن كانوا هم الأكثر، أكثر أهل العلم قالوا يقيد أو تقيد الصلاة على الميت أو على المولود إذا استهل صارخا، لكن كما قلت الحديث ضعيف. في حديث أم عطية إنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فما هو دليل الجماهير على تقييدهم الإطلاق في النص بسبع، لا سيما وتعليم ابن منذر أن الجسد يتغير إنما هو بالعادة والحس وليس له علة نصية، إذ أن ذلك العدد يختلف باختلاف الجسد المعلوم. وموضوع الغسل في الأصل موضوع عملي، موضوع يرد فيه لأهل الخبرة والعمل. وعندما استعملوا القيد استعملوه لأن الأمر كان أمرا عمليا يفعل في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فالقضية تواترت عن أهل العلم، فاستغني بهذا التواتر عن النص في قضايا تتابع الناس على عملها كقضايا التكفين، وضع الكفن واللحد. إذا نظرت في الدليل لن ترى أدلة واضحة على كيفية التكفين. ليه؟ لأن الأمر تواتر بين المسلمين، تواتر عندهم، فاستغني بهذا التواتر عن نقل الدليل الخاص في ذلك. فعندما وضعوا القيد كان تنزها ليس منعا باتا، وانما تنزها عن الزياده خوفا من الاضرار بالميت. فانهم حكموا بالغالب، لان الغالب ان زدنا على ذلك وقع الضرر للميت، فاستعملوا العرف والقيد وتتابع الناس على ذلك، فجمعت الادله على هذا المعنى، فقالوا لا يزاد على السبع. رجل مات في غياب عن الرجال ولم يوجد الا النسوه، فهل تغسله النسوه؟ لا، ييمم ويكفن ويصلى عليه. واظن المساله يعني افتراضيه لا وجود لها. كيف يغسل الحريق؟ احيانا يبقى الحرق زياده بصوره تتساقط منها العظام، فقد يرش الماء عليه رشا خفيفا، وقد يعجز المغسل عن تغسيل فييمم. لو غسل تساقط اللحم نقول يتيمم. أفضل تيمم وجه وكفين فقط، لأن التيمم مش تعميم بدن بالاضطرار. التيمم له صفة معروفة للحي والميت. فإذا كان الحرق مستطاعا والجسد متماسكا فإنه يغسل بقدر الضرورة، ربما تكون مرة واحدة ولا يزيد على ذلك خوفا من الضرر. إذا تقول يا أخوان إن القضية مبنية في الأصل على المهارة، أصحاب الخبرة، فقد صار رجلا فقيها لكنه لا يستطيع تغسيل الميت، ما جربش، فعندما يتعرض لحادث يعجل، لأن أهل الخبرة يعلمون متى يكون جسد الميت متحركا، متى تلين العظام، كيف تلين، لهم خبرة في ذلك العمل من خلال الممارسة. غسل الميت هل هو طهارة؟ ولماذا ترك في الشهيد؟ نعم هو تعبد ونظافة أيضا، وترك في الشهيد لكرامة الشهادة، فإن الدماء عندما سالت من الشهيد ستأتي يوم القيامة طيب المسك، فتركت إكراما له. من أحق الناس بتغسيل الميت؟ أهل الفضل من الأقارب أولا، وإلا فأهل العلم والصالحون الذين يحفظون الأمانات. هل يجوز أن يكون منبر أكثر من 3 درجات؟ عندما قال رسول المرأة مري غلامك النجار أن يصنع لي أعواجا أقف عليها إذا كلمت الناس، فصنعت منبرا له 3 درجات، وعند الحاكم كان 3 مرقات، يعني درجتين يصعد عليهما والثالثة يجلس عليها، ولا يمنع من الزيادة إلا إذا كنا نقول بأن في ذلك متابعة، فالزيادة ليس فيها النهي وإنما هي خلاف الأولى. فإن علي رضي الله عنه صعد منبرا في الكوفة من آذر، أي من حجارة منقوشة، فصعد عليه وكان واليا ولم يهدم المنبر وإنما صلى عليه، والأفضل في ذلك أن يكون على الوصف النبوي، لأنه قال للمرأة مري غلامك النجار أن يصنع لي أعواجا، فكان جنس المنبر من الخشب، فلولا في ذلك المتابعة. بالنسبة للعب الأطفال للبنات، إذا كانت على شكل إنسان له رأس وقدم، أولا التوسع في هذا الباب غير محمود، أن نعود الصبيان على التماثيل وأن تكون مجسمة وضاحكة ومتكلمة يتنزه الصبي عنها، لكن تكون على صورة على خلاف الحي. فدمية عائشة كانت قيلا بأجنحة، قيلا بأجنحة، ده وصف يختلف عن خلق الله تعالى، خلق من الألعاب وليس من الحقائق. فالبعض يتوسع في هذا الباب ويشتري لأولاده ألعابا تضحك وتبكي وتتكلم، نقول لا، يكره ذلك، فيها مضاهاة لخلق الله تعالى. صفة القشبة التي يحمل عليها الميت وما الدليل لأنها عليها جدل كبير بين الناس؟ أي قشبة تسمى السرير أو النعش؟ أي قشبة يوضع الميت عليها والرجل يظهر للناس، يظهر للناس ليعتبر الأحياء ولتكون عبرة مؤثرة في القلب. ولذلك عد العلماء من البدع العظيمة عند حمل الجنازة أن تحمل على عربات ويغطى النعش كاملا، فذلك يفقد العبرة ويمنع الموعظة. أما المرأة فتكون مستورة. الوصف، أي وصف، أي خشب أو أي نوع من الأنواع، المهم أن تكون حاملا بقوائم أو بغير قوائم، لا نزاع كبير في ذلك. المهم أن يرى الرجل وأن تستر المرأة. الميت الذي به حروق كيف يغسل؟ أجبنا على ذلك. حكم خلط ماء الغسل بالكولونيا. الكولونيا أو الكحول اختلف أهل العلم فيها بين قائل بالنجاسة أو هي طاهرة، والخلاف في ذلك طويل. هل الخمر نجسة نجاسة حسية أو معنوية؟ الراجح أن نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها في الطرقات، أراقوها في الطرقات، قال أنس: فدرت في سكك المدينة كأن بها السيوف، فلو كانت نجسة ما أراق النجس في طرقات المدينة. ثم إن الآية تدل على ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وبك هنا ما يحترم، وهو مطلق على النجاسة المعنوية وليس الحسية، بإجماع الأمة أن من مس الأصنام لا يتنجس، لا يتنجس. فالأفضل في ذلك أن يوضع الكافور، فله فائدة عن غيره من العصور. أي الأفعال يبدأ بها، الاستنجاء أم الوضوء؟ النص قال يوضأ، فبعدما يوضأ ينجى بعد ذلك، لأنه سيغسل مرة ومرتين وثلاث. هل عقيقة المولود واجبة أم لا؟ النص فيه إفادة على الوجود، كما قال في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فلما اقترن النص بالتعذير أو بمنع الشفاعة من الولد لأبيه دل ذلك على الإيجاب. والمسألة خلافية بين العلماء، فالبعض قال بالوجوب والبعض قال بالسنية. على حديث الواردة في الآذان في أذن المولود والإقامة في أحد أذنه صحيحة، وهل يعمل بها؟ أما الحديث الوارد بأن النداء في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى فحديث موضوع لا يثبت. الحديث الوارد في الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى حديث موضوع، والحديث الوارد في النداء في اليمنى فقط بغير إقامة حديث ضعيف. واستأنف بعض العلماء بالنداء بالنص العام أن النداء يطرد الشيطان، وقد أمرنا بالنداء في بعض الأحاديث إذا خفنا أو كنا في موضع الوحش، فالنداء يطرد به الشيطان، كما قال في الحديث: إن الشيطان إذا أذن المؤذن يفر أو يهرب ويسمع له ضراط. فالبعض استأنس بهذا النص وقال بأن نص الحديث فيه ضعف خفيف يندبر، ولو أصل في الشريعة وهو النداء، فيعمل بذلك في الصلاة ولا يعتقد ثبوته، يعني يدخل هذا النص تحت باب العمل بالحديث في فضائل الأعمال لأنه أصل في الشريعة. مسلم يعمل في مجال السفر على السكينة، فما حكم الجمعة عمن يسافر مسافات طويلة؟ تسقط الجماعة عليه، وإن أراد أن يأخذ بالعزيمة وصلى الجمعة على البيصرة فلا بأس بذلك، لكن صلاة الجماعة ساقطة من عليه حتى لو سافر سفرا طويلا. وحيل مسجد في قريتنا بقرار الهدم وبناء جديد، ثم تم نقل الناس إلى مضيفة أقدر مناسبات لإقامة الشعائر بها، فهل يجوز صلاة الجمعة بها مع وجود مساجد جامعة تقام فيها الجمعة؟ إذا كانت قريبة من مساجد الجامعة فالأولى أن تقام الجمعة في مسجد جامع، فهذه سنة هجرناها، أقول هجرناها حتى في مساجد السنة، نحن مقصرون في هذا الباب. فالأصل في ذلك أن تقام الجمعة في مسجد جامع وتغلق باقي الزوايا، كل الزوايا القريبة من المساجد الجامعة تغلق، ويبقى أو تبقى الجمعة في المسجد الجامع. ففي المدينة النبوية كانت هناك بعض المساجد، ولكن الجمعة في المسجد النبوي فقط، وباقي المساجد تغلق ساعة تغلق. النهاردة كل واحد عمل غرفتين تحت بيته، عايز جمعة فيه وعايز إمام وخطيب ودروس ومحاضرات، لا ينفعش هذا، لا ينبغي. نعم تعقد دروس العلم لما الجمعات، فلا بد أن يجتمع الناس جميعا في مسجد جامع. فإذا تفرقنا يوم الجمعة فمتى نجتمع؟ فالأفضل أن نصلي الناس في مسجد الجماعة في مسجد جامع. فإن ضاق المسجد وعجز عن أهله جاز عند ذلك أن يصلي في هذا المكان. هل ينقض الوضوء بعد تغسيل الميت؟ لعلنا أجبنا على ذلك، لأن تغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء ولا موجبا للغسل. هل هناك دعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام للإمام؟ الجماهير يقولون النداء بعد الدعاء بعد النداء الأول، الدعاء بعد النداء الأول. واستحب بعض الشافعية الدعاء بعد الأذان الثاني اللي هي الإقامة، ودليلهم على ذلك النص العام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نقول إن التقييد وارد، والحديث إنما ورد على الأذان الأول وليس الأذان الثاني. فالنووي أشار إلى أنه يستحب على قول في المذهب أن يلقى الدعاء بعد الإقامة. نقول الأصل في ذلك ترك هذا الدعاء، لأن الحديث ورد بسبب وبوقت مقيد به. الغسل يكون بعد الوفاة بكم من الوقت؟ يعدل وقت الغسل بقدر الإمكان. فإذا تأخرنا في دفن الميت فإنه يغسل قبل التكفين، قبل الدفن لفترة قريبة، فلا يغسل ويطرق من الليل حتى الصباح، لا، يغسل قبل الدفن حتى إذا خرج شيء، فتكون الفترة بين الغسل وبين الدفن فترة يسيرة، لا تطال الفترة بين التغسيل وبين التكفين. نريد أن نمثل الغسل عمليا، خلاص ممكن نجيب الغسالة دلوقتي، نجيب واحد ونجرب فيه إن شاء الله. يعني لمن أراد ذلك ممكن تعقد محاضرة عملية، لكن أظن أن المسألة يعني واضحة، كان الموضوع مش صعب للدرجة التي نعتقدها، الموضوع سهل جدا. غسل الميت كغسل الحي فقط، الغسل للميت بالضبط هو غسل الحي مع بعض الاختلاف وقد ذكرناه في المحاضرة، لكن السبب ان البعض يهاب، لسه عندنا بعض الرواسب خايف مثلا يطلع له عفريت، خايف من كده، خايف يتغسل يطلع له حاجة ويشوف حيوان قدامه، فالقضية قضية خوف ووجل. فهذا رجل مات وانتقلت روحه إلى داره، خلاص بقى جثة هامدة، فإذا زال الخوف قلت الهيبة. لكن إن كنت ما زلت خائفا من الدخول على الميت فيظل الغسل عندك شبحا مرعبا، فالقضية ميسورة. ومن أراد المزيد على ذلك إن شاء الله نمثل ذلك في يعني دقيقات معدودات في بعض المحاضرات. الله تعالى أعلم وأعلم. والسلام. نعم. أي الميت لا لا ينظف. الكافر أفضل إذا عجز يبقى مسك.